أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه السادس: الركعتان اللتان يؤتى بهما بعد العشاء الآخرة. ظاهر النصوص وظاهر كلمات الفقهاء إنه يؤتى بها قاعدة، ولكن هناك نصوص تدل على أنه يجوز إتيانها، بل أفضل أن يؤتى بها عن قيام، لا أن يبدل الركعتين بركعة واحدة ويؤتى بها قياما، بل إنما يؤتى بهما الركعتان قياما وهو أفضل. الروايات التي ذكرناها سابقا كلها ظاهرها أنها يؤتى بها قاعدا، ولكن هناك روايات ذكرناهما أيضا سابقا أنه كان يأتي بها الإمام قائما، بل يقول في بعض الروايات والقيام أفضل. نقرأ الروايات ونستفيد منها الحكم. هذا بالنسبة إلى الركعتين. ظاهر كثير من النصوص الواردة في ركعتي نافلة العشاء اللتين تعدان بركعة هو تعين الجلوس فيهما. ظاهرها تعين الجلوس بهما، بل هو ظاهر كلمات الفقهاء وأغلب الفقهاء في ذلك أنه يتعين الجلوس فيهما، إلا أنه صريح موثق سليمان بن خالد المتقدمة جواز الإتيان بها قائما، بل هو أفضل الإتيان قياما أفضل. وقد ورد في هذه الموثقة: والركعتين بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل، إلى آخر الحديث الذي تقدم ذكره. وكذا ظاهر رواية الحارث بن المغيرة المعتبرة بطريق الشيخ رحمه الله، قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام وركعتان بعد العشاء الآخرة كان يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما قائما وأنا قائم. فالإمام الباقر كان يصليهما قاعدا، ولكن الإمام الصادق صلوات الله عليه يصليها قائما، لأن فيه فضيلة. لما الإمام صلوات الله الباقر يصليها قاعدا؟ لرواية أخرى تدل على أن النوافل التي كان يأتيها الإمام الباقر كان يأتيها عن جلوس لوجود حاجة مانع في البين. سأقرأ الرواية. وأما أبوه وهو الإمام الباقر صلوات الله عليه فكان يشق عليه الصلاة قائما، فلا ينافي فعله أفضلية القيام كما يشهد بذلك. فلذلك لما يأتي الإمام الصادق ويصليها قائما لا يدل على أنه أفضليته، بس الأفضلية استفدناه من الروايتين المتقدمتين. أفضلية القيام كما يشهد بذلك خبر حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ قال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم. كان بدينا صلوات الله عليه، وبلغت هذا السن، فلأجل هذا المانع بلوغه السن ولحمله هذا اللحم كان يصليه عن جلوس. فحينئذ هذه الرواية والروايات السابقة تدل على أفضلية القيام، والفقهاء جعلوا التخيير بيد المكلف، ولكن يصليهما قياما، لا أن يبدل الركعتين بركعة واحدة حسب القاعدة المعروفة من كل صلاة ركعتين عن جلوس تعدان بمنزلة الصلاة من ركعة من قيام، هذا في الثواب لا في الفعل حينئذ. هذا ما ورد في هذه الصلاة ركعتين نافلة، نافلة العشاء. السابع من التنبيهات، قال المحدث البحراني قدس سره في الحدائق: حكي عن جملة من الأصحاب التصريح بأن في الوتر بمعناه الأعم. عندنا إطلاقان للوتر في كلمات الفقهاء وفي الأخبار. الإطلاق الأول الإطلاق بالمعنى الأعم الشامل للشفع والوتر، ثلاث ركعات يسمى وترا. والإطلاق الثاني هي الركعة الواحدة مقابل الشفع. فهنا لما نقول بالأعم يعني ثلاث ركعات التي وردت في روايات كثيرة يعبر عنها بالوتر، بالمعنى الأعم من ركعتي الشفع ومفردة الوتر فيها هذه قنوتات ثلاثة، أحدها في الركعة الثانية من الشفع، والثاني في مفردة الوتر قبل الركوع، والثالث فيها أيضا بعد الركوع. فهنا ثلاث قنوتات، كذا نقل صاحب الحدائق عن بعض الأصحاب. ما هو الدليل على ذلك؟ قنوت في الشفع قبل الركوع الثانية في الركعة الثانية، قنوت في الوتر المفردة قبل الركوع بعد القراءة، وقنوت في الوتر بعد الركوع بعد رفع الرأس عن الركوع. واستدل للأول وهو القنوت في الشفع بعد القراءة قبل الركوع بعموم الأخبار الدالة على أن القنوت في كل ركعتين من الفريضة والنافلة. سيأتي إن شاء الله في باب القنوت نذكر روايات كثيرة على أنه القنوت في كل ركعتين قبل الركوع الثانية، سواء كانت هذه فريضة أم نافلة. الفرق بيننا وبين العامة حيث أنهم جردوا الصلاة عن الدعاء، جعلوا الآيات الواردة في سورة الحمد هي نقلها، أخرجوها عن كونها آية من القرآن الكريم وجعلوها بمنزلة اهدنا الصراط المستقيم، جعلوها دعاء، فلذا يؤمن تأمين يقولون بالتأمين بعد الحمد. وأما نحن إنما جعلناها آية في القرآن، لا أنه دعاء أنه يهدنا بالصلاة. نحن واقفين أمام الله وفي صلاة، كيف يهدينا ولم يهدنا لذلك؟ لا بد من إما أن تقول أهدنا أو ثبتنا على هذا، تحريف في المعنى حينئذ، فلا تقرأ الآية. بينما نحن نقرأ الآية على حسب ما ورد في الكتاب، ثم دعاء في هذه الصلاة، والدعاء هذا هو القنوت حينئذ. هذا هو الفرق بين العامة والخاصة كيفما كان. وفي بعض الأخبار في هذا وفي بعض تلك الأخبار زيادة قبل الركوع، بعض الأخبار واردة بهذا المعنى، ركعتين فيها قنوت، كل ركعتين فيهما قنوت قبل الركوع الثانية. وفي بعض الأخبار زيادة قبل الركوع، أي يؤكد على أن القنوت قبل الركوع. وسيأتي إن شاء الله في باب القنوت نقل تلك الأخبار على التفصيل. واستدل على الأول أيضا والثاني، أي القنوت الثاني في الوتر، برواية خاصة في البين يؤكد ذلك. هناك العمومات، هنا خاص يذكر الإمام قنوت في الشفع قبل الركوع وقنوت في الوتر قبل الركوع. واستدل على الأول والثاني بالخصوص، أي في خصوصهما، خبر ابن أبي الضحاك المروي في العيون، في عيون أخبار الرضا، المشتمل على عمل الرضا في طريق خراسان. هذه الرواية مروية بالضعف، لم يثبت سنده، لكن الفقهاء لما يأتون لهذا الحديث ويرون أنه هذا الحديث يشمل كل خطوات الإمام الرضا صلوات الله عليه وخصوصيات هذا السفر، وأنهم يأتون فإذا أروا بأنه هناك مخالفة مع روايات أخرى يحملون ويجمعون بينهما، كيف يمكن أن نرمي هذا الرواية هذه الرواية بالضعف مع اشتمال هذه الرواية على بعض الخصوصيات أن نرميها بالضعف بهالسهولة نرميها بالضعف لأن ابن أبي الضحاك هذا وسيأتي إن شاء الله ترون أن هنا يجمعون بين ما ورد في هذه الرواية وهي رواية طويلة لا بأس بقراءتها كثير من المستحبات موجودة في هذه الرواية إنما عملوا بها الأصحاب حينئذ ويحملون هذه الرواية إذا كانت مخالفة مع روايات أخرى يجمعون بينهما ويعتنون بها ما كيف يمكن أن تكون هذه الرواية بهالسهولة نرميها بالضعف وهي تشتمل على بعض الخصوصيات هذا ما ذكره واستدل على الأول والثاني بخبر ابن أبي ضحاك المروي في العيون المشتمل على عمل الرضا بل خصوصيات عمل الرضا صلوات الله عليه في طريق خراسان قال فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار فاستاك ثم توضأ ثم قام إلى صلاة الليل فيصلي ثمان ركعات يسلم في كل ركعتين يقرأ في الأوليين منهما في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله 30 مرة ثم يسلم ويصلي صلاة جعفر ابن أبي طالب 4 ركعات من ضمن صلاة الليل 4 ركعات ويسلم في كل ركعتين ويقنت في كل ركعتين في الثانية يقنت في كل ركعتين قبل الركوع وبعد تسبيحات وبعد التسبيح لأن في صلاة جعفر فيها تسبيحات بعد التسبيح قبل الركوع ويحتسب بهما من صلاة الليل هذه 4 ركعات يحتسبهما من صلاة الليل وكان والدي ملتزم بهذا رحمه الله من صلاة الليل ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين يقرأ في الأولى الحمد وسورة الملك وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة وقل هو الله 3 مرات ويقنت في الثانية هذا تصريح وتأكيد على أن القنوت كان في الشفع وسيأتي أن الشيخ البهائي رحمه الله ينقل بأنه لا قنوت في الشفع أن الوارد في الروايات 3 يقنت في الوتر أي الوتر بالمعنى الأعم في 3 من الوتر وهذه صريحة على أنه صلوات الله عليه كان يقنت في الركعة الثانية من الشفع يقوم في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ثم يقوم فيصلي ركعة الوتر ويقرأ فيها الحمد مرة وقل هو الله 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق 1 واحدة وقل أعوذ برب الناس 1 واحدة ويقنت فيها قبل الركوع فصار قنوتان قنوت في الشفع وقنوت في الوتر قبل الركوع وبعد القراءة أي بعدما ينتهي من القراءة قبل أن يركع يقنت وقال وهذا ويقول أستغفر الله وأسأله التوبة 70 مرة فإذا سلم جلس في التعقيب ما شاء الله هذه هي الرواية التي تبين على أن هناك قنوتان قنوت في الشفع بعد الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع وفي الوتر بعد القراءة هذه هي الرواية وهو هذا الحديث وهذا الخبر يدل على القنوت الثاني في الركعة المفردة قنوت في الشفع وقنوت في الوتر المفردة فلا شبهة فيه حينئذ قنوتان حينئذ وهي وإن عدت مجموعها الوتر بس لما نحللها إنما تكون ركعة الشفع والوتر الواحدة كما تدل عليه مضافا إلى الخبر المتقدم أخبار متضافرة يأتي نقلها في باب القنوت أيضا فلا شبهة في هذا أما القنوت الثالث الذي هو يكون بعد الركوع من صلاة الوتر هل له دليل؟ هذه هي رواياتنا. العمومات تدل على أن كل ركعتين فيهما قنوت قبل الركوع الثانية، وأما الوتر فهو قنوت قبل الركوع أيضا، فهل دليل يدل على أنه قنوت ثالث بعد رفع الرأس من الركوع في الوتر؟ أن القنوت الثالث الذي هو بعد الرفع من الركوع فلم يعلم مستنده إلا أن يراد من القنوت الدعاء، مجرد دعاء سمي قنوتا من دون أن يكون قنوت بهذه الكيفية والآداب المعروفة في الفقه، بالمأثور بعد الرفع كما يشهد له ما رواه الكليني قدس سره بسنده، قال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا رفع رأسه في آخر ركعة من الوتر، الإمام موسى بن جعفر، قال: هذا من حسناته نعمة منك وسيئاته بعمله. في رواية الكليني لا يوجد سيئاته بعمله، لكن البحراني المحقق البحراني نقل الرواية وأضاف إليه وسيئاته بعمله، وكيفما كان دعاء. إن أريد من القنوت الدعاء فلا بأس، وإن أريد من القنوت هذه الهيئة الخاصة التي فيها آداب خاصة لا يوجد فيه إلا هو دليل، فإن أريد بالقنوت ذلك فلا مشاحة، وإن أريد غيره أي الكيفية المعهودة فإن الدليل ينفيه، فإن الأخبار الكثيرة تدل على أن محل القنوت موظف، القنوت الذي وظفه الشارع الأقدس هو قبل الركوع، هو الموظف قبل الركوع، وفي بعضها ما أعرف، في بعض هذه الأخبار ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع، أما ركوع بعد الركوع لا يعرفه الإمام، بل تدل عليه بالخصوص، تدل على أنه لا يوجد قنوت بعد الركوع بالخصوص صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن القنوت في الوتر، قال عليه الصلاة والسلام: قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال: لا. صريح على أنه بعد الركوع لا يوجد قنوت، فمن أين أتى به هذا أنه قنوت ثالثة؟ وأن القنوت، ومع ذلك كل هذه الروايات الخاصة والعمومات الدالة على كل ركعتين والوتر قنوته قبل الركوع، حينئذ ذهب صرح الشيخ البهائي قدس سره في مفتاح الفلاح بعدم استحباب القنوت في الثانية في المنى الشفعي، قال: في الثلاثة الوتر قنوت واحد وهو قنوت الوتر قبل الركوع، ليس فيها قنوتان، الشفع ليس فيها قنوتان. ما هو الدليل على ذلك؟ نفيت قنوت الشفع لماذا؟ مع أن إطلاقات الأدلة خبر ابن أبي ضحاك وغيره يدل على أنه في الوتر قنوت وفي الشفع قنوت، هذا من أين؟ ما هو الدليل؟ وأنه قال واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة كذلك، كل ذلك كذلك، وفي الوتر الركعة الثالثة. استفاد من هذا الحديث على أن ثلاثة الوتر إنما ركوع قنوت واحد وهي في الثالثة قبل الركوع، نفى القنوت في الشفع لا قنوت فيه. هذه الرواية صحيحة، ولكن مضمونه هل يخالف تلك العمومات وتلك الروايات الخاصة التي دلت على أنه قنوتان، قنوت في الشفع قنوت في الوتر؟ وأحتمل في هذه الصحيحة بعض الاحتمالات، قيل بأن هذه الرواية واردة مورد التقية، هذا واحد من الاحتمالات، أنه هذه واردة مورد التقية، ما بها قنوت إلا قنوت واحد بعد الوتر، هذا محمول على التقية، ولكن لا يمكن الرفع اليد بمجرد الاحتمال، لا يمكن رفع اليد عن نصوصية الصحيحة، أنه تدول في ثلاثة الوتر ليس فيها إلا قنوت واحد، فلا بد أن يكون تعارض بين هذه الرواية وتلك الروايات العامة التي في كل ركعتين قنوت والرواية المتقدمة. أتوا لرواية ابن أبي ضحاك قالوا بأنه ضعيفة السند، هذه لا يمكن الاعتماد عليها. أجبنا عن ذلك بأن هذه الرواية مع اشتمالها على بعض الخصوصيات بعيد أن يكون موضوع هذه الروايات، مع أن الفقهاء رضوان الله عليهم يعتنون بها أشد الاعتناء قولا وعملا. كيف نقول نرميها بها السهولة بالضعف؟ شخص يسير مع الإمام ويذكر كل خصوصيات سفر الإمام من صغير هذه الخصوصيات كبيرها نرميها بالضعف بهذه السهولة؟ بعيد هذا، هذا الرواية موضوعة بعيدة. فحينئذ حملوها على التقية، خش هذا ممكن، وبعض المحامل الأخرى هذه ربما تكون صحيحة وربما لا تكون، فلا بد أن هذه المحامل لا يمكننا رفع اليد عن ظاهر هذه الصحيحة التي تدل على أن في الوتر الثلاث ركعة واحد قنوت واحد، فلا بد أن يقع التعارض بينها وبين تلك الروايات. حينئذ نقول بالأخبار، إما أن نقول مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار العامة تخصيص تلك الأخبار العامة بهذا الخبر وهذه الصحيحة. أخبار العامة تدل على أن كل ركعتين فيها قنوت، إلا الشفع إذا اجتمع مع الوتر فهناك قنوت واحد، هذا ما حمله بعضهم بهذه الصحيحة كما ذكره في الحدائق صاحب الحدائق رضي بهذا. لكن هذا الحمل أيضا موهون بإعراض مشهور عن هذا الحمل، مع ذلك لم يقل أحد من الفقهاء نرفع اليد عن تلك الإطلاقات والعمومات ونقول بسقوط القنوت في الشفع ونقتفي بقنوت واحد قبل في الوتر، بإعراض المشهور عن هذا الحمل لأن عملهم بالعمومات يوهن هذا الظاهر ويرجع إلى العمومات حينئذ، فحينئذ يترجح العمومات. والحق أن يقال لا هذا ولا ذاك، نقول بأنه المراد من هذا الصحيح هو التأكيد على قنوت الوتر في الثالثة، قنوت الوتر المفردة، إذ كثيرا ما كانوا يتركون هذا القنوت ويكتفون بهذه القنوت وينكرون قنوت الشفع، الإمام يريد أن يؤكد على هذا، وأما قنوت الشفع فيبقى على حاله لمقتضى تلك الروايات والروايات التي ذكرنا. والحق أن يقال بأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام القنوت في الوتر الركعة الثالثة هو القنوت المتأكد مطلوبيته الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الصادقين عليهم الصلاة والسلام يهتمون في حفظه ورعاية آدابه، فلا ينافي كونه في الركعة الثانية أيضا مشروعا، فلا ينفي الركوع الذي هو وارد في الشفع، هذا مؤكد، لأن فيه دعاء فيه استغفار فيه تهليل فيه كذا وكذا. فحينئذ يكون مشروعا كما تقتضيه الأخبار العامة المؤيدة بالرواية المتقدمة التي هي نص في شرعيته، وقد داوم الإمام الرضا على ذلك. فحينئذ ماكو عندنا إلا هذا الحمل وهو حمل صحيح. والإشكال كما ذكرت هو الإشكال على رواية ابن أبي الضحاك بضعف السند، فيمكن التفصي عنه بأنه من المستبعد كون مثل هذه الرواية المشتملة على تلك الخصوصيات رواية طويلة طالعوها فيها كيفيات كهذا السفر وخصوصيات سفر الإمام صلوات الله عليه، يستبعد أن يكون هذا الرواية موضوعة. فحينئذ فالحق ليس إلا قنوتان، قنوت في الشفع في الركعة الثانية قبل الركوع وقنوت في الوتر قبل الركوع حينئذ بعد القراءة. الثامن يأتي الكلام فيه إن شاء الله.